السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا وقت ينهى فيه عن الكلام، وهو بعد العشاء، كما جاء في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء والنوم قبلها. فإذا تسامر الناس بالحديث وقيل وقال فإنهم سيسهرون ويفوتهم قيام الليل وصلاة الفجر، ولذلك نهى النبي عن الحديث بعد العشاء وعن النوم قبل العشاء. وقد استثني من ذلك فيما استثني السمر في طلب العلم، فقد بوب البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب السمر في طلب العلم أو في العلم، وهو أن النبي حدثهم صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي بعد صلاة العشاء فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه لا يبقين أحد على ظهر الأرض ممن هو عليها بعد 100 عام، وكان آخرهم وفاة الطفيل. بعد تلك الليلة 100 عام توفي آخر صحابي، وهذه من كرام من معجزات النبي التي هي من دلائل نبوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فصلى الله عليه وسلم. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب صحيح البخاري، وهو المعروف الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، إلى باب في كم يقصر الصلاة، ليس كذلك؟ نعم، كما قام النبي في حجته قبله من باب، باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وحينئذ نلقي عليكم بعض الأسئلة التي تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما هي مسافة القصر التي إذا سافرت إليها تقصر الصلاة؟ ما هي المسافة التي إذا مشيت إليها تقصر الصلاة؟ وهل هناك قول واحد ولا أقوال متعددة؟ المسألة خلافية بين العلماء، هناك أقوال كثيرة في هذه المسألة. أدنى مسافة، أدنى مسافة وردت في الأقوال يوم وليلة يقولون، ومدته حتى إيش؟ حتى يعود. والصحيح أنه ما دام أنه فارق البنيان وبرز إلى الصحراء ولو 3 كيلا من جدة مثلا، لو 20 كيلا خيم، برز إلى الصحراء وأخذ معه ثوب ولحاف وغطاء، فإنه حينئذ يسمى إيش؟ مسافرا. طيب، هل تحفظون مدة قصر فيها النبي الصلاة بالصحابة أقصر من يوم وليلة؟ في منى بأهل مكة، جزاك الله خير، في منى بأهل مكة قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأهل مكة في منى، مع أن منى تبعد عن مكة فرسخ واحد، وما قال لهم أتموا، كما قال عمر لأهل مكة: أتموا فإن قوم سفر. لو كان هذا السفر غير مؤثر لقال لأهل مكة أتموا، لكن لمن قصروا وراءه ولم ينقل أنهم أتموا ولم يأمرهم، دل أنه متى حصل بروز الصحراء والخروج على البنيان بنية السفر، وأخذ معه ما يدل على السفر من متاع ونام ليلة ونحو ذلك، فهو مسافر حتى يرجع، ليس ذلك مقيد بالمسافة. طيب، السؤال الثاني: كم المدة؟
أشوك،
كم مدة السفر التي يبقى فيها يقصر الصلاة؟ 4 أيام أو 19 يوم؟ ليس هناك مدة معينة، ليس هناك مدة معينة، صحيح؟ ما الدليل على أنه ليس هناك مدة معينة؟ صحيح، ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: مكث النبي في مكة 19 يوم يقصر الصلاة، 19 يوم. وفي تبوك في سنة أبي داود مكث 20 يوم يقصر الصلاة، وابن عمر 6 أشهر في أذربيجان يقصر الصلاة، ومسروق ولي ولاية لا يريدها فذهب للعمل 2 سنين كان يقصر الصلاة حتى رجع إلى وطنه، 2 سنين كما ذكر ابن تيمية عن مسروق رحمه الله. طيب، من أين جاءوا بالقول بأنه 4 أيام تقصر فما زادت؟ من أين هذا القول الأخ؟ فعل النبي في حجة الوداع، يقولون جاء في يوم 4 ذي الحجة وذهب إلى منى يوم 8 ذي الحجة، مكث 21 يوم يقصر 21 صلاة 4 أيام. قالوا هذه في المدة المضمونة، فما جدنا فيها يوم واحد نتم. وهل هذا يسلم لهم؟ أولا، الطحاوي قال لم يسبق الشافعي أحد لهذا القول، الشافعي قال هذا القول 4 أيام، والإمام أحمد 21 صلاة مثل الشافعي، لكن الطحاوي قال لم يسبق الشافعي أحد بتحديد المدة 4 أيام، معناها السلف ما كان يقولون هذا من الصحابة، ما أعرف عن الصحابة أنهم كانوا يقول 4 أيام يقصر الصلاة. طيب، وما المانع أن نأخذ به؟ شو الأخ؟ لا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة، لأن نتكلم عن نفس الدليل. طيب، وجهه كانوا الناس يأتون بعد وقبل أو بعد، ما كان النبي يقول ترى المدة 4 أيام، مع أنه جوء ناس بعد النبي. نعم، ما قدم علي على من المدينة على مكة فقال له النبي بما أهللت؟ قال بهلال رسول الله، يعني جاء بعد النبي. وأبو موسى الأشعري ما قال لهم يا أصحابي ترى خلاص المدة محددة للسفر 4 أيام، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك على أنه لا تحدد المدة ب4 أيام. وقد سأل شيخنا العلامة عبد الجنباز وقلت له ما الدليل، فقال الأحوط، فعرفت أن الشيخ لم يكن يشدد فيما ذكره ابن تيمية فهم فيه، والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام أنه ما دام أنه في مدة السفر يقصر حتى يرجع لا يحدد ذلك ب4 أيام ولا غيرها، لأنه لو كان هذا حق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبو هريرة عند الطبراني: خرجت مع أبو بكر مع النبي أبو بكر وعمر وأبو بكر عثمان، فلا زالوا يصلون 2 ركعتين يقصرون حتى رجعوا للمدينة، طول مدة السفر. ومعلوم بالسفر لا يكون رايح جاي، لا بد أنهم أقاموا في مكان. قال لم يكونوا يزيدوا على 2 ركعتين، يعني حتى رجعوا إلى المدينة. طيب، اقرأ باب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. كتاب تقصير الصلاة، باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. قال: تابعه عطاء عن جابر.
نعم. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، أي من يوم قدومه إلى أن خرج منها من حجته. طيب، تقدم أنه قدم في الرابع كما قال في هذا الحديث: وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فكان مقدمه في الرابع. وهل خرج ورجع يوم الثامن؟ لا، خرج يوم الثامن من منى فذهب إلى عرفة. نعم. وقيل أراد مدة إقامته لأن توجه إلى المدينة وهي عشرة كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وهي نحو عشرة أيام. وقيل أراد مدة إقامته لأن توجه إلى المدينة وهي عشرة أيام كما في حديث أنس. طيب، حديث أنس أنه مكث عشرة أيام في مكة، هذه في حجة الوداع، في الفتح 19 يوم، هل قصر فيها الصلاة؟ ما قصر. إذن يكسر هذا العمل منه من إقامة في مكة أو في حجته 10 أيام، وإن كانت متفرقة، بعضها في مكة بعضها في منى بعضها في، لكن القائلين بالأربعة أيام لم ينظروا إلى تلك المدد، نظروا فقط إلى مدة إقامته في مكة وهي أربعة أيام، فقالوا هي المعيار، لأنه كان يتنقل بعد مكة بين منى وعرفة ومزدلفة صلى الله عليه وسلم، فلم يعدوا ذلك مستقر سفره، مستقرا ليش؟ لسفره. فحينئذ قد يقال لهم وقد استقر في المدينة، لو قيل لهم لقد استقر في منى 3 أيام فلماذا لم تجعلوها المعيار؟ يقول أن هناك معيار قبله، ما هو؟ مكة 4 أيام، فدخلت هذه في هذه، فهذا أقصى شيء استقر فيه 4، وما سوى ذلك مزدلفة وعرفة فهي مسافة عبور لم يلتفت إليها. وعلى كل حال مكث في مكة 4 أيام على استقرار. طيب، مكث في مكة 19 يوم يقصر الصلاة كما في الفتح. الفرق بين حديث ابن عباس وحديث أنس ما هو؟ أن ابن عباس في إيش؟ في الفتح. ابن عباس في فتح مكة، أما أنس ففي حجة الوداع. أنس 10 أيام، يعني حسبت المدة التي جاءها من رابع الحجة إلى أن رجع المدينة. وفي كلا الفترتين في كليهما لم يقصر الصلاة، فيدل ذلك على أنه لا فرق، كانت 4 أو 10 أو 19 يوم، بل في تبوك 20 يوم كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. لكن هنا مسألة، قوله وخرج في الثامن فصلى بها 21 يوما من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن، 21 صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن. طيب أول صلاة صلاها في يوم قال في الظهر إلى آخر ظهر الثامن، ظهر الثامن صلى في مكة، أين صلى الظهر؟ في منى كما بيد جابر. وذلك نبه عليه الشيخ بن باز قال وصلى الظهر في منى وليس كما قال ابن حجر في مكة، فهذا ما حد يسلم الوهم، فهي حينئذ 20 صلاة وليست 21 صلاة، 20 صلاة وليست 21 صلاة. إلا لو أثبت أو ثبت رواية أنه صلى مرتين، صلى يعني مرتين، مرة في مكة ومرة في منى، فنعم فلا يختلف في نفسه أن الإمام أحمد لابد أن يكون له شيء. فلماذا قال الإمام أحمد 21 صلاة كما قال ابن حجر؟ ففيه رواية راجعوها، أظن أنه صلى مرتين، لكن متى صلى مرتين؟ يوم أظنه النحر، أي يوم النحر أم يوم 8 للحجة، الظاهر يوم 8 حجة يسمى في منها لأنه ذهب ضحى، ذهب ضحى. أي فذيك اللي صلى مرتين الظهر جمعوا بينهم أنه صلى مرتين في يوم النحر، صلى بهم في مكة وصلى بهم في منى. نعم، إذن الأمر كما قال شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز أنه صلى 20 صلاة. الباب اللي بعده أما لحظة، أما فجر يوم
الرابع
ما علينا، فجر يوم الرابع الآن أنا أقصد هو الآن الكلمة، لا أنا أقول على الكلمة هذه أنه آخر ظهر الثامن. طيب اختلف في إيش؟
يقول الشيخ رحمه الله أنه مو ظهر يوم الرابع صلى في مكة، حتى فجر يوم الرابع قد يكون صلى في مكة وعلى ذلك تكون 21
يمكن. وأما فجر يوم الرابع فقد اختلف فيها أهل العلم، فمن حسب فجر اليوم ستكون حينئذ أي المسألة مختلف فيها، فظاهر أنهم حسبوه من ذاك اليوم، لكن لا يحصل القول أو لا يكون القول صحيحا أنه ظهر الثامن صلىها وين؟
بمكة.
نعم، الباب اللي بعده.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. قال وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 6 في 4 برد وهي 16 فرسخة.
نعم، باب في كم يقصر الصلاة، يريد بيان ايش هنا؟ المسافة التي يجعلها أو إذا وصل إليها شاغل المسافر أن يقصر. وقد اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا على نحو 20 قول القول، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده، وهذا القول هو الصحيح أنه ما دام غائب عن بلده يقصر حتى يرجع إلى إيش؟ إلى بلده. نعم، طيب. قال وسمى النبي يوما وليلة سفر، ما معنى قوله سماه سفر؟ ماذا يريد البخاري بقوله سمى يوم وليلة سفر؟ سمى مدة اليوم وليلة سفر، كان إذن ما دام أنه سماه سفر فقد يكون فيه عبرة أو قد يكون فيه فائدة أن هذا حينئذ بيقين يسمى سفر، فأدنى منه لا ندري ما سمي سفر، فنرجع إلى هذه المدة هو يوم وليلة. ولكن هذا القول فيه نظر لأنه ذهب أقل من يوم وليلة بأهل مكة في منى كما قال ابن القيم وهي فرشخ، ولم يقصر الصلاة، وكان ذلك سفر، والدليل أنه لم يفعل ذلك نسكا، لأنه قد يقول فعلها نسكا، نقول له فعلها نسكا لما تحللوا رجعوا يتمونها المكة في منى، لأن مسافة قصيرة، لكنهم إيش فعلوا؟ بقوا في منى يقصرون الصلاة، فدل أن المرجع للسفر وللنسك ها؟ البروز للصحراء. طيب اقرأ.
قوله وكان ابن عمر بن عباس رضي الله عنه
يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخة، فكونهم يقصران في أربعة برد يعني 16 فرسخا رضي الله تعالى عنه، وهو الأثر وصله ابن المنذر، فقال إن ابن عمر وابن عباس كانوا يصلي ركعتين يفطران في أربعة برد فما فوق ذلك، لكن جاء عنهما أو عن أحدهما ما دون ذلك، ما دون ذلك. روى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر بسند صحيح قال أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب أو النصب فقصر الصلاة، قال مالك وبينه وبين المدينة أربعة برد، هذا لا إشكال فيه يعني يتفق مع ما قبله. رواه عبد الرزاق فقال ما بين المدينة والنصب 18 ميلا. وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام، هذا كالذي قبله. ابن عباس نقصر الصلاة إلى عرفة، قال لا ولكن العسفان إلى جدة، هذا يتفق لا يوم ليلة، كل هذه الأثار تتفق مع ما بوب عليه البخاري رحمه الله. وقد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب المجاهد عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا، لكن هذا الإسناد ضعيف. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تقصروا الصلاة إلا في يوم ولا تقصروا فيما دون اليوم. ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح أنه قال تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. نعم قال الحافظ بن حجر ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة، وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختيار من المسافة واحدة ولكن السير يختلف. طيب السؤال، هل هذا فقط الذي جاء عن السلف في المدة؟ فقد جاءت أحاديث أو آثار أخرى، قد جاءت آثار أخرى. نعم فروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبر النافع عن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه ماله بخيبر، وبين المدينة وخيبر 96 ميلا. ومن وجه آخر عن عمر أنه قال يقصر الصلاة إلى السويدة وبينه وبينها 72 ميلا. وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة، قال عبد الرزاق وهي على 30 ميلا. هذا إسناده صحيح، أرأيت اختلاف الأثار، ريم 30 ميل من المدينة يعني أقل من يوم وليلة، 30 ميل اضرب 30 في 1.6 45 طيب، هذه أدنى من مسافة 80 كيلو اللي يقولها هي كبار علماء اللي هي يوم وليلة. ها؟ شو هو؟
مرت الرواية 18 ميل، مرت معنا سابقا.
أي؟ أي فذات النصب قصر، قالوا بينها أربع برد، لا أربع برد هذا يوم.
بين المدينة وذات النصب 18 ميل.
ذات النصب فقصر، فقال مالك وبينه وبين المدينة أربعة برد. ورواه عبد الرزاق بين المدينة وذات النصب 18 ميلا، لكن اختلاف رواية هنا عن مالك هذا فقال بين المدينة 18، وأول ماذا قال؟ قال مالك وبينها من المدينة أربعة برد. فعلى كل حال ريم هذه واضحة، ولذلك جاء عن ابن عمر بالسند صحيح قال لو خرجت ميلا قصرت الصلاة، لو خرجت ميلا إلى اختلاف الآثار لقصرت الصلاة، وهذا إسناده صحيح. ويدل على قولي لو خرجت ميل يعني برست للصحراء بميل واحد ونويت السفر والإقامة على وجه السفر أقصر الصلاة، نعم أن النبي خرج بأهل المدينة إلى وين؟ أهل مكة إلى ميناء، وقصر بهم الصلاة لا للنسك لأجل السفر، فدل على أنه ولو كانت مسافة قصيرة ذهبت 20 كيلو من جدة طريق المدينة خيمت أنت وعيال 3 أيام تقصرون، لا تقول لابد أن يكون مسافة يوم وليلة يعني 80 كيلو. نعم مدام حصل اسم السفر وبرزت للصحراء وقد حقيبة وكان عرفا اسمك مسافر فإنك تقصر حتى ترجع إلى بلدك. نعم طيب اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم.
بل أنه جاء حديث مرفوع وعقد حكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة 300 يعني صار أقل من، وكأنه احتجوا بما رواه مسلم حديث أنس قال: كان رسول الله إذا خرج مسيرة 3 أميال قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم إذن الصحيح أن ذلك لا يتقيد المسافة بل بمجاوزة البلد مع البروز الصحراء، فهذا هو الحق. نعم ذلك قيل لسعيد المسيب: أقصر الصلاة وأفطر في بريد واحد، مو 4 برد، في بريد واحد. كل سعيد المسيب أعلم أهل المدينة قال: نعم في بريد واحد، ليش 4 برد؟ قال: نعم. وابن عمر قال: ما قد تقدم وسمعتموه لخرجت ميلا لقصرت الصلاة. وهذا إسناد صحيح. طيب حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حينئذ نقول لأصحاب اليوم والليلة الذين جعلوا معيار السفر يوم وليلة، لأن الشريعة نطقت بأن اسم هذا سفر فقال: لا تسافر مسيرة يوم وليلة، فجعلتم ذلك وصفا للسفر واعتمدتموه مسافة له، نقول: فما بال الرواية الأخرى: لا تسافر المرأة 3 أيام، فلماذا تكون هذه أولى من هذه؟ فاختلاف الروايات يدل على تساقط هذا الحكم. نعم على سقوط هذا الحكم اختلاف الروايات، لأنه ليس هذا أولى من هذا وهذا أولى من هذا. فإذا قال قائل: لكن أدنى اسم السفر نجعله وهو يوم وليلة. نعم وكونه يوم وليلة سفر لم يمنع أنه كان أعلى منه سفر، نقول: فما بال حينئذ منى وقصر النبي بالصحابة من أهل مكة فيها دون أن يقول لهم أتموا؟ ما قال لهم أتموا. نعم وفي الحديث أيضا أن المرأة يحرم عليها أن تسافر مع غير محرم. يحرم عليها أن تسافر مع غير محرم، لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، لا يحل لامرأة كما في رواية أخرى يدل على التحريم. وقوله امرأة اختلف العلماء هل هي الصغيرة أو الكبيرة، الصحيح أنه كل ما يسمى امرأة من بلوغها إلى أن تبلغ 90 إلى 120. فحينئذ إذا حملت حملا هل يقال فيها تسافر مع لابد محرم؟ يأتي من يغضب وربما انتفى شعره واتسعت عينه وانتفخت أوداجه وزبد وأزبد وأرعد ونظر إلى هذا الكون من اللحم كبير، ربما قال: هذه مرأة؟ نعم مرأة. في بعض الناس لما يسألوك يريدون أن تقول خبر بخلاف ما ترى، يعني مثل ها سؤال استنكاري. أنا أذكر إنسان وبخ إنسان، شوف الإنسان في وقت التبرير لا يشعر، يسكر عقله، ينبغي الإنسان لا يغضب يا أخواني. والله من تجارب أقولها، من شكاوى تأتيني، الغضب أحيانا سبب للقتل. لقيني رجل في الحج، يعني لو ربما ما مسك الإنسان نفسه لبكى معه، يقول أنا قبل سنين قتلت رجل وجئت حاج، كان يأخذون بالثأر، والطريقة اللي قتلت فيها لا تزال يعني بين عيني، هو أمامي أخذ يبكي في الحج في المكتب اللي نسأل فيه في الحج عن مسائل الحجاج. إيش فعل؟ انظر كيف سبحان الله الغضب، ولا يطفئ أو يسكر العقل، يخمر العقل، العقل سكرتان، سكرت غضب وسكرتان، ليش قتل الواحد منا؟ دق جرس عليه، لما جاء طلع عليه يبي يشوف مين قتله. يعني أعوذ بالله من هذا الذي يشبه الغيلة. صور مين؟ ما تتوقع أحد يقتلك، فقتله وهرب. أي نعم، جبار وقتها. فصار يقول لي أنا وش أسوي هذه الحادثة وهي قتلي فلان، كل ما أذكرها أبكي إني قتلته، ونقول سبحان الله كيف الله جعل في الروح هذا الثمن العظيم، جعلت هذا الرجل 40 أو 30 سنة يبكي. الروح غالية، هي بسهلة. نعم، لذلك جاء في الحديث ما أطيب ريحك، يقول النبي الكعبة، ما أطيبك وأطيب ريحك، ولقتل ولا سفك دم ولا دم المسلم أعظم حرمة منك، يعني أن يسفك دمه، والمسلم أعظم حرمة منك أن يسفك دمه، وقيل يساء الظن فيه، فما أعظم حرمة الكعبة، ما أعظم حرمة الكعبة، ومع ذلك لا يحل لرجل أن يسفك، ومع ذلك جعل النبي حرمتها أعظم من حرمة المسلم أن يسفك دمه، أعظم من حرمة الكعبة. طيب اقرأ.
وقال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم، تبعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، تابعه يحيى بن كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
إذن ليست رواية يوم وليلة بأولى من 3 أيام حتى يضبط السفر بيوم وليلة كما قال أهل العلم، والمرجع في ذلك إلى ما يسمى سفر حتى لو كان أدنى من يوم وليلة، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لو سافرت كم ميلا لقصرت الصلاة، وقصر النبي الصلاة من بأهل مكة في منى، ولم يكن للنسك على الصحيح. ودل الحديث على أنه لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، وهل يجوز لها أو يقال أنها إذا ما كانت مع رفقة صالحة سافرت خلاف العلماء. فالمالكية كانوا يقولون إذا كانت مع رفقة صالحة جاز لها إيش أن تسافر مع غير محرم، وإذا لم ولو لم يكن مع رفقة صالحة يعني محرم. والحنابلة وغيرهم قالوا لا بد أن يكون هناك محرم، والصحيح قول الحنابلة وأنه لا بد من محرم. لكن قالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر حتى تسافر المرأة من وين؟ من صنعاء المدينة أو إلى حضرموت، لا تخاف إلا الله والذئب على إيش؟ غنمها. فقالوا هذا يدل على جواز سفر المرأة من غير محرم. والجواب عن أن يقال حكاية هذا الحال في زمن من الأزمان ليكون فيها الأمن لا يعني أن هذا حكم مباح. نعم يحكي عن زمن يحصل فيه هذا، ولذلك قال يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم صاحب الصدقة من يقبل منه صدقته. هذا إخبار عن أزمنة لا علاقة لها بالأحكام. ولا الثاني أن عثمان بن عفان خرجنا معه أو حججنا معه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم يذكر في الرواية المحرم. حججنا مع عثمان في زمن عثمان نساء النبي ولم يذكر إيش المحرم. والجواب عن هذا كون أنه ما ذكر لا يعني أنهم غير موجودين، لأن الخبر كان أنهم حججنا، خبر حججنا ولم يتعرض للمحرم. فعدم ذكر المحرم في الرواية لا يعني عدمه، لأن الأشياء كان على أنهن خرجن حاجات يعني بعد حجة النبي، بعد أن حججنا في زمن النبي مع قول النبي هذه الحجة ثم ظهر الحصر كما مر معكم في سنة داود، يعني إلزمنا بعدها البقاء في البيت. فأراد الراوي لعله أن يبين أنهم حججنا حتى بعد وفاة النبي، لا علاقة لهذا الكلام بإيش بيكون معهم محرم أو لا. فإذا قيل لكن الأمر معلول بالحفظ والرفقة الصالحة تقوم مقام المحرم، فما المانع من الرفقة الصالحة مع أنها تحفظ ويبعد المرأة أن تزني في وسط رفقة صالحة في السفر من النساء؟ حينئذ يقال ما رواه البخاري أي في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وأن امرأتي خرجت حاجة فقال اخرج معها. فقال ابن تيمية يبعد أن يكون نقله من واجب وهو الجهاد اكتتبت عين إلى مستحب، بل إلى ما هو أوجب منه. أمره أن يخرج ولم يستفصل هل مع زوجك رفقة إيش صالحة أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال كما قال الشافعي ينزل منزلة العموم في المقال. نعم اقرأ.
قال رحمه الله باب يقصر إذا خرج من موضعه. قال وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها.
باب يقصر إذا خرج من موضع يعني إذا قصد سفرا. قال ابن حجر تقصر في مثله الصلاة، وهذه من المسائل المختلف فيها. قال المنذر وأجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية، اجمع عن جميعها، لأنها إذا بات متصلة متابعة فهو في حد المدينة. فإذا خرج عن جميعها بالإجماع برز للصحراء بدأ القصر. فلا بد من البروز كما قال ابن تيمية. فلذلك الآن يصعب أن تقول مطار عبد العزيز تقصر في إيش؟ الصلاة. أظن البيوت متابعة متابعة متابعة، لكن قد يقال مطار الرياض إذا قلنا أنه ما متابع البيوت وبروز الصحراء فيه، فهو في المرحلة الابتدائية إذا قيمت الصلاة هناك لأهل الرياض 45 كيلا وهي قد برزوا للصحراء قبل أن يطلعوا المطار يستطيعوا أن يقصروا ويجمعوا، إذا قلنا إيش أن البيوت مهم متصلة، لأن بالإجماع لابد ينفصل عن البيوت، ما دام في بيوت تتابع بيوت فإنها يبقى لها حكم المدينة، يبقى لها حكم المدينة. اقرأ.
الآن الصالة الجديدة للمطار لها طريق لوحدها، عندما يكتمل لا يكون هناك بيوت أبدا.
أي خلاص يقول المطار جديد في جدة، إذا صح ما قلت أنه سينفصل عن آخر البيوت ويبرز بعده كما قال ابن تيمية للصحراء ويصير انفصال، فحين حينئذ لو كان الانفصال هذا ميل واحد كيلو نص الانفصال يصح معه إيش القصر ما دام انفصل عن البيوت. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2.
نعم انظر الآن صلى في المدينة 4 في الحليفة لما انفصل عن البيوت. نعم ولا أعلم كما قال بعضهم أنه قصر في شمال أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، بعد خروجه من المدينة بدأ يقصر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان.
نعم هذا الحديث يدل أو استدل به بعض أهل العلم كحماد بن أبي سليمان على أن قصر الصلاة في السفر واجب، لأنه قال فرضت الصلاة 2 فأقرت في السفر يعني على وجوبها 2 وتمت في الحضر يعني 4. فاختلف العلماء في حكم القصر، فقال بعضهم يجب قصره كأحمد بن سليمان، هم معاصرين علامة الألباني كان يوجب قصر الصلاة، ومنهم من قال لا يجب وهي الأفضل أو الأولى للجمع على الاتمام، لكن لو قصر لا حرج وهذا قول جماهير العلماء وقول اللجنة الدائمة في هذا العصر، جمهور العلماء أيضا في هذا العصر على هذا، وكذلك قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الصحيح أن القصر ليس فرض، ويدل على ذلك أحاديث منها حديث وأثر، حديث منها ما رواه أحمد في المسند وغيره، قيل لابن عباس ما بال الرجل إذا صلى خلف الإمام يقصر يتم، فإذا صلى وحده وهو مسافر قصر، قال سنة بالقاصر، فلو كان واجب لإيش لوجب أن ينفصل عن الإمام كما ينفصل صاحب صلاة المغرب واجب أن يصلي 3 ركعات فينفصل عن
صلى العشاء
واجب، فدل على أنه يستحب القصر ولا يجب. وكذلك ابن مسعود لو كان يرى القصر واجب لما صلى خلف عثمان، كيف يترك الواجب من أجل موافقة؟ قلت لكم من قبل تعلق جماعة أخوة المسلمين بهذا الحديث ومسكوا الخلاف شر دون تحرير ما هي الخلاف، فرأوا أن حتى المخالف لو صار للنص وافق المخالف حتى تكتلوا معك حتى لو خالف نص، حتى لو خالف نص وفعل معصية. كان يقول، يقول لي أحد أخوانكم هنا في الحلقة، كان يمشي مع جماعة الإخوان، يقول لي كان يوزعون منا من يأمره يحلق القزع ويضع سلسال ويقول خلك في وسط الشباب، ويقولون للبعض طبعا روح الوزارة الفلانية شوف قدم فيها وكذا وكذا، حتى يسوون في كل مكان. يعني رجل دين صاحب لحية، هو مستقيم، ينزعوه لحيته لأجل مصلحة الدعوة، ويقول أنت إذا مشيت مع هذول الشباب وأنت ملتحي وهم حاطين سلاسل كيف تسيطر يعني عليهم؟ الخلاف إيش؟ ها؟ شرط، فلا بد توافقهم، تحلق اللحية وتضع سلسال وتضع القزع وتصنع القزع حتى لا إيش تخالفهم. فرأوا أخذوا بهذا الأثر ونسوا ما قبله وما بعده، فإن الله قال في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء، وقال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، من عصاني، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولم يبح النبي قط المعصية من أجل مصلحة الدعوة، ولم يبح الكذب قط من أجل مصلحة الدعوة، اللهم صل عليه. نعم. أما تأول عائشة فجاء في رواية أنها كانت تقول هو أيسر علي ما شق عليه، فكانت ترى متأولة أن القصر سببه المشقة، وهي حيث أنها لا ترى مشقة فإنها كانت تتم. أما عثمان فجاءت فيها أقوال اختلف فيها العلماء، منهم من قال لأنه تأهل بمنى، ومنهم من قال لأنه خشية تفتن به الأعراب فتظن أن الصلاة في اليوم والليلة ركعتين قصرا. وأمالك أن الحافظ الحجر إلى هذا، لأن فيه عدة روايات تدل عليه، ولكن العبرة بإيش؟ العبرة بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان كما جاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة يقول أبو هريرة خرجت مع النبي وأبو بكر وعمر وأظن ذكر عثمان، فكان يصلون ركعتين منذ أن يخرج المدينة لن يرجع. نعم، هذا العبرة ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، أقرأ.
قال رحمه الله: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. قال وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكانت تصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
باب البخاري على هذا باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر إشارة إلى إيش؟ إن المغرب لا تقصر في السفر، تصلى ثلاث. وكان هديه وفي هذه الأحاديث بيان لهدي صلى الله عليه وسلم في السفر، فكان إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء، يسمى جمع إيش؟ تأخير. فأعجله الشيء كأن يكون في بستان في الشهر مثلا أو يكون في محطة هو رايح المدينة، فنزل في المحطة ووضع البنزين وقال العيال كلوا وذهبوا الخلاء ومكثوا يستريحون في الساعة 5:30. نستني نصلي المغرب، قال لا والله نبي نعجل نبي نلحق المدينة، فعجلهم السير ومشوا من المحطة 5:30. فإذا غربت الشمس وهم في الطريق يمشون، هل السنة ما نراها بعض المسافرين يفعلون ينزلون ويصلوا المغرب يؤخر؟ كان يؤخر. طيب أفرض قاعد يسولفون مع بعض وهذا تأخر في الخلاء، تأخر بدنا نمشي، قال خلينا شوي نستريح. جاء من الخلاء، أول ما جاء من الخلاء واستقر عندهم الله أكبر، أذن المغرب، وش يسوون؟ يقدم، يصلون المغرب والعشاء ثم يصيرون. نعم. وحينئذ تفهم هذا الحديث، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخر المغرب فيصلي 3 ثم يسلم، نعم ثم يسلم، قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. فالسفر كان يسقط الراتبة، قال ما يسبح حتى يقوم جوف الليل. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به.
أين تستقبل القبلة إذا كنت على الدابة في سفر؟ أينما توجهت بك، لكن السنة أن تديرها لجهة القبلة وتكبر ثم تواصل، السنة مستحب لفعل النبي، لكن لو ما فعلت صح. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به.
يصلي على راحلته حيث توجهت به. اختلف العلماء في صلاة الحضر، هل يصلي الحضر في النافلة راكبا؟ قالوا نعم، ولكن بعض العلماء قال لا، لأن الظاهر أن صلواتها كلها جاءت أين؟ في السفر، فنحتاج الحضر على دليل واضح بين لا احتمال فيه. فإذا كان ذلك كذلك فإنه حينئذ يصلي الحضر في إيش؟ يصلي على دابته النافلة راكبا في إيش؟ في السفر. طيب أما في الحضر ففيه نظر حتى يأتي دليل. نعم. ويصلي حيث توجهت به، لا يعين قبلة إلا الفريضة، فيجب أن ينزل ويصليها إلى القبلة. نعم. آخر حديث أو الحديث الأخير.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة.
نعم.
وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم، كان ابن عمر يصلي على راحلته ويوتر عليها، هذا يدل على أن الصلاة على الراحلة مشروع مشروع. وقد كان ابن عمر في سفر كما عند ناجة فقال لرجل معه: أين أنت؟ قال: كنت أصلي. قام: أليس لك أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فكان النبي يوتر على بعيره صلى الله عليه وسلم. وفعل ذلك ابن عمر. لكن هل يعارض هذا ما رأى الإمام أحمد بن صحيح سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر الأرض؟ لا، لأنه محمول على أنه فعل كلا الأمرين، محمول على أنه فعل كلا الأمرين، فيجوز هذا ويجوز هذا. وكذلك الصلاة في الطائرة، العجيب أن ما أحد يصلي في الطائرة الفريضة. شوف في الرحلات الخارجية الطويلة كلهم نايمين، يجب أن تقومهم من النوم، قوموا صلوا يا جماعة، وبين لهم أن يجوز الصلاة في الطائرة. وكذلك لم أرى أحد يقوم الليل ويوتر في الطائرة، بل يستغربون منك إذا صليت، كأنها سنة مهجورة أن تصلي بي بالطائرة كالتكذاب. تكاد تكون أنت الوحيد، إذا كنت طالب علم تكون الوحيد في الطائرة اللي تصلي، والباقي يرون هذا مستغرب، يقول يصلي من ما في أرض يسجد عليها. نعم، وهذا من الجهل. ذكرني هذا بسعد بن وقاص كما في صحيح البخاري ومسلم، قال يا سعد لقد شاك الناس في كل شيء حتى في صلاتك. في رواية قال أتعلمني الأعراب صلاتي؟ قال ابن حجر كان يقولون هذا الرجل يعني مو منصف في صلاته، يجعل ثنتين الأولى أطول من الثانية، ليه ما يساوي بينهم؟ يعدل، خلي الأولى مثل الثانية مثل. يقول فجاءك يروى أنه قال أتعلمني الأعراب صلاتي؟ أي نعم، نسأله سبحانه أن يمن علينا بصلاح الظاهر والباطن، وأن يجمع كلمتنا على السنة وما كان عليه السلف الأمة. نلتقيكم بعد صلاة الفجر في أصول التفسير غدا، لا جمعة، بعد صلاة الجمعة نلتقيكم إن شاء الله. أسأله سبحانه أن يمن علينا، ولعلكم اعتذرتم بإخوانكم اللي كانوا ينتظرون في المغرب، لأنهم فاجأناهم حقيقة، وما يعني ثبت الموعد بعد العصر، وكان فيه يعني احتمال، لكن غلب الظن أو تيقن الأمر بعد صلاة العصر، فما نبأناهم إلا متأخرين. فنعتذر الإخوان اللي صبروا في صلاة المغرب ولم يجدونا، ومعظم ما كان عنده واتساب ولا شيء يعني يعلم بهذا، ربما فينتهي الدرس هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.